الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، نخير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب لمعة الاعتقاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، لموفق الدين أبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، والمتوفى في 2600 من الهجرة. نسأل الله أن يرزقنا بعد مثل هذا اللقاء العلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. عباد الله، أنصح نفسي وإياكم بالاهتمام بالعلم النافع، سيما علم الاعتقاد. وقد يقول قائل منكم إن أمره معروف، قلنا كلا. نسأل اليوم بعض العامة، هل القرآن كلام الله؟ هل القرآن مخلوق أم ليس بمخلوق؟ فتسمع من يجيب هو مخلوق، وقد أجمع السلف أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأن القرآن صفة من صفات الله. فلو كان الوالدان حريصان على تعليم أولادهم الاعتقاد، وهما في أنفسهم قد تعلموا تعلما صحيحا، لما نطق أحدهم بمثل هذا. مع تطويل السلف وكثرة ما نقلوه رحمهم الله في هذه المسألة من كون القرآن ليس مخلوق بل هو كلام الله، مع ذلك كله وتجد وإن لله وإن إليه راجعون. من يقول بخلاف ما قالوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد سطر الاعتقاد السليم في السلف في مثل العقيدة الواسطية، وقد درستموها في المسجد أظن في نحو سنتين أو سنة ونصف، وأنتم تدرسون نحوها مع شيء من الزيادات وأمور يسيرا انتقدت لابن قدامة المقدسي الذي قال أهل العلم لم يدخل بعد الأوزاعي عالم إلى دمشق أو إلى الشام مثله. فمن توفي ولم يدرس الاعتقاد فقد عرض نفسه لعذاب رب العباد، لأن طلب العلم فريضة. سئل الإمام أحمد ما هو الفريضة في العلم؟ قال ما لا يقوم دين الرجل إلا به: علم الاعتقاد، علم التوحيد، الصلاة، الصيام. فمن أهمل دراسته فإنه سيلاقي من العقوبات التي توقظه ما يردعه إلا أن لا تجد له قلب يهتدي ويرتدع به. إن الله قال ومن أعرض عن ذكري، كتاب الله سطر الاعتقاد، فمن أعرض عنه ودرس ولم يدرسه بل كان يدرس علم ليجني ثمر الدنيا العاجل ولم يفكر أو يتفكر في الآجل علم الاعتقاد فهو مضيع لدين رب العباد. ويلاحظ على الذين أعرض عن دراسة العقيدة ولم يهتموا بها أن الله لا يجعل لهم وزن في الدنيا عند الناس إلا بقدر ما ينتفعون منهم في الدنيا. أما الذين درسوا علم الاعتقاد واهتموا به وحضروه ولم يتشاغلوا بأعذار سقيمة لا تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى، والله يعلم خانة العلم ودق الصدور، بل درسوه وأحكموا دراسته. وأعجبتني بالأمس إجابات إخوانكم بالمدينة طب الجامعة الإسلامية لما ألقينا عليهم عدة أسئلة في كتاب التوحيد، فوجدناهم قد حضرت قلوبهم في الشروح الماضية وأجابوا إجابات طيبة، فسررت بذلك. وأنتم اليوم قد فرغتم من العقيدة الوسطية، فأرجو إن سألت في مقدمة لمعة الاعتقاد لما مضى شرحه في العقيدة الوسطية أن أجد عندكم جوابا قبل الوفاة. فقد قال رسول رب الأرض والسماوات فيما رواه ابن ماجه في سننه إسناده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فحذاري أن تكفن أيها المسلم وليس في ذلك الجثمان قلب واعتقاد السلف الكرام، فإنه متعرض لعقوبة الرحمن، لأن التعرف على العقيدة دراسته فرض عين أشد من فرض تعلم الصلاة، لأنه لم يختلفوا في كفر من ألحد في العقيدة أو أنه لم يأتي بها التوحيد وصفات الله فضادها بما لا يعذر فيه من نفي صفات الله، أو أن الله في كل مكان، أو أن القرآن مخلوق عياذا بالله. لكن الصلاة اختلفوا في كفر تاركها، لكن لم يختلفوا في كفر من قال القرآن مخلوق كافر بإجماع العلماء إلا أن يكون جاهلا. فدل على أن دراسة الاعتقاد أفرض من دراسة أحكام الصلاة. فكيف تقول بما لم يتعرف حتى الآن على أحكام الاعتقاد وأحكام الصلاة من شروط وأركان لرب العباد، بل تاركه والده أو والدته ضائعا في الدنيا وصخبها وصخبها وثمرها العاجل، لا يعرضون حتى عليه: يا بنت درست الاعتقاد؟ وإذا درسوه درسوه عند من يشبه القصاص، بحيث أنهم ليسوا راسخين في العلم، يجمعون كلمات كالذين يسمعونها دون فهم، إلا قليل ممن يتحرى العالم الذي يدرس عنده علم الاعتقاد، وهذا فرض، فإن أخذ العلم عن غير أهله هي سبب لكل نكبة على المسلمين اليوم، كل نكبة، وهي من خصال الجاهلية أن يأخذ العلم عن غير أهله تساهلا أو دعوة من صاحب له: تعال عندنا ترى في كذا واحد يدرس كتاب كذا، أبشر. ولا يسأل علماء عنه ولا يعرف قوته في العلم، وقد أجمع اتفق السلف على ذم ذلك، ذم أخذ العلم عن المجاهيل، ولو لمعت مواضيع الكتاب في ذهنه وأنه لو حاجب موضوعه. ليس المعنى أنك حاجب موضوع الكتاب أن تدرس عند من لا يحسنه، بل نص الفقهاء أن من درس من لا يحسنه بأنه فاسق. فعلى المسلم أن يتحرى عند من يطلب العلم، ويتخير أهل العلم، ولا يصير همه تتبع مجالس العلم حتى يعرف من يعلم فيها. أنا لا قوة يقدر بها على دفع الجهل عنه من براهين وقواعد وأسباب. نعم، ما الدليل على ما أقول لكم من القرآن؟ من يستحضر دليل أنه من لم يتحرى صاحب العلم يدرس عنده فيعتبر هذا العمل معصية لله؟ يقول ما أحب الزنا لأنه معصية، ولا أحب شرب الخمر معصية، جزاك الله خير. وإذا أنت عصيت الله في من لم تتحرى أنه من أهل العلم، دليل يا أخ أبي عبد الله من الله أنه لا يحب الله هذا العمل.
ولو أنه
لا يحب الله أن الإنسان لا يتحرى، أول ما يلمع عنده موضوع كتاب مهم يهرع، يقول ما شرح إلا كذا العلم، لا مو شرط، ما يتحرى العالم. طيب، في آية تدعو لتحري العلماء حتى تدرس عندهم وتسألهم؟ لا تجلسون جلسة تنامون فيها يا أخوان. عقيدة، تونا قول عقيدة وخلود في النار إذا الإنسان ريعها كالحلولية كال... لا تنامون، الله يرضى عليكم. الأخ اللي هناك لما قال الله لك في الكتاب فاسأل ولا الذكر، سؤال الذكر كم قسم؟ يأتي على صفة الحال، يعني إنه يدرس فأنت تستمع كأنك تسائله في شرح المتن، سؤال بعد سؤال سؤال بعد سؤال، وهو يشرح متن، فهذا من أهل الذكر الذي أوجب الله عليك السماع منه. ثاني الحال السؤال مباشر، لا يستسأل شخص لأنه ذو لحية وذو ذوق قصير كما يفعل عامة. آخر سؤال وصلني من المتعلمين، من آخر الأسئلة، يعني عائلة كانت تركب في جمس وهم في داخله من كثرتهم أظن بلغوا 12 نساء و 12، المهم تحيروا في وادي محرم، ينزلوا يصلون ولا بد ينزلوا المسجد، ولا يمكن أنهم يحرمون حينما يكونوا في تلك القرية الموازية للسير الكبير. إن وادي محرم ما يعتبر ميقات أصلي، السير الكبير الميقات الأصلي، لكن وادي محرم محاذي كما تعلمون. فقعدوا متحيرين في السيارة، كل يذكر رأيا، ما فيها شيء، الدنيا يسر وما أدري شلون. وإذ أقبل رجل عليه علامات الصلاح، يعني عند العامة، ذو لحية ذو ذوب قصير، قالوا الحمد لله الله أرسل لنا هذا. فكان ينبغي قبل أن يطلق السؤال لهذا أن يتحروا هو من أهل العلم أو لا، ما عرفوا يتحروا اتصلوا أسألوا على الذكر، اتصلوا بالعلماء، أوقفوه فوقف، قال يعني يا شيخ أفتنا. المشكلة ما قال من لست من المشايخ، قال تفضلوا وإن الله لا يراجعون. قالوا لازم ننزل ونصلي ركعتين ونشوف كثرتنا، يعني سيارة متروسة يقصدوا، يعني ننزل كل واحد نصلي ركعتين الوادي محرم وبعد الركعتين نحرم وإلى آخره. قال لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب وش الحل؟ قال الحل، قال الحل انكم لمنكم لا تستطيعوا او يشق النزول صلوا الركعتين ثم تحرمون، قياسا يعني على الاشاره الحجر الاسود ما كنت قدرت تقبله، اشيروا المسجد بس الله اكبر واحرموا، طلعوا ايديهم كلها من الجمس، الله اكبر الله لبيك عمره بدع. سبب هذا الجاهل كان يسعى أن يسكت، هو تفكر وتدبر ثم فكر ثم قدر، قال حنا نشوف في الكعبة ما يقدروا يقبرون الحجر ويسوون يشيرون، وهذه عائلة كبيرة يعني ليش نزلهم يعني، فأشيروا للمسجد وتوكلوا على الله. والبدعة قد قال عنها البربهاري رحمه الله: ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول لكبارها. فالبعض الآن ربما تبسم ورأى أن بدعة صغيرة، يعني أنه خلاهم يشيروا ليش للمسجد، أصلا هذا المسجد غير موجود. والميقات اللي يقصدونه السلف هو القرية كلها، حتى لو عدى المسجد يجوز، المهم ما ينتهي من القرية إلا وأحرم. السير الكبير هي كلها ميقات، ينتهي عند آخر محطة يجوز يحرم منها، مو بالمسجد إذا عدى منه عليه دم، إذا عدى من القرية كلها. إذا عدى من القرية يلملم، إذا عدى إلى آخره، وليس مسجد هو ماذا. فانظر الآن ما أطاع الله فسر الذكر، لم يتحرر منه الذكر، عصوا الله، فإن معصية الله في ذلك إما الجهل وإما التعمد، يعرف من أهل الذكر يسأل، يكون هذا معاند واضح، يسأل جاهل إذن متساهل في أمر الله لم يضبطه، أنه سأل جاهل أو سأل غافل عن العلم لم يدرسه. إذن على الإسلام أن يتحروا عند من يتلقون العلم ولا يلمع في أذانهم أن كتاب فلان من أهل العلم ثم يتسارعوا، يعني إذا أثنى عليهم أهل العلم الكبار استفاضت كتبهم وعرف علمهم فيستفاد منهم، حينئذ وبعد هذه الذكرى وسيما نحن في شهر ذي القعدة، فالذي يعرض عن علم الاعتقاد فلا أصابه العذاب فإن عذابه بالإعراض في شهر ذي القعدة أشد من ربيع، الأشهر الحرم الذنب فيها أعظم والعقوبة أشد، ومن أعرض عن تعلم العقيدة فإنه قد أعرض عن فريضة، والفريضة ما يثاب فاعلها امتثالا ويعاقب تاركها قصدا بعد العلم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن إذا سمع العلم ما سمع القول يتبع أحسنه. وقد وصلت بنا القراءة في هذا الكتاب في لمعة الاعتقاد إلى قول الأوزاعي، بل قول الإمام اقرأ الأدرمي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: وقال محمد ابن عبد الرحمن الآذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، قال: أخبرني عن مقالتك هذه، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أم لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: إني أقول قد علموه. قال: فوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه.
نعم. قال رحمه الله، وقد نقل قول ذلك الإمام في هذا الباب، محمد بن عبد الرحمن أدرمي لرجل تكلم ببدعة. فما هي البدعة التي تكلم بها؟ التي تكلم بها هي بدعة القول بخلق القرآن، أن القرآن مخلوق. وقد قال الإمام أحمد: من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. واتفق السلف على ذلك، ولابن الإمام أحمد عبد الله في كتاب السنة آثار كثيرة نقلها في تكفير من قال القرآن مخلوق، إلا إذا كان جاهلا كما ناظر ابن تيمية بعض الجهال في القرآن أو غيره، فقال لهم: أنتم كفار عندي، لولا الجهل، لولا الجهل لكفرتكم. فهذه البدعة أو هذه المقالة قالها هذا العالم الجليل محمد بن عبد الرحمن، قال لرجل يناظره عند الخليفة الواثق بن المعتصم العباسي، لأن في عهد المأمون ظهرت البدعة بقول أن القرآن مخلوق، بتأثر بالمعتزلة وبعلم الكلام، فتبناها المأمون وصار يعذب كل من قال القرآن كلام الله ليس مخلوق. وكان سبب الفتنة المعتزلة، وكان منهم ابن أبي دؤاد، وأصل هذه الفتنة قال بها الجهم بن صفوان فنسبي إليه، فكانت مقالة الجهمية، وهم الذين يعطلون صفات الله فيقولون الله لا سميع ولا عليم ولا بصير، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنفوا الصفات غلوا في تنزيه رب الأرض والسماوات. قالوا أثبتنا أن له سمعا وبصرا ووجها وكلاما، لقلنا أنه مثل البشر، فلا بد أن ننزه فنقول ليس كمثله شيء. فتركوا الجزء الآخر من الآية التي تثبت الصفات وهو السميع البصير، وأخذوا بموافق أهواءهم ليس كمثله شيء، فقالوا إذا لا يسمع لا يبصر لا يتكلم، والقرآن مخلوق وليس صفة من صفاته. فحينئذ كانت هذه الفتنة أعظم فتنة مرت على المسلمين وقتها، القول بخلق القرآن. وعذب المأمون الأئمة الذين خالفوا في ذلك، فتوالى على المسلمين الفتنة بخلق القرآن على يد ثلاثة من الخلفاء العباسيين: المأمون والمعتصم والواثق، اللهم اجزه خير الجزاء، المتوكل. فلما جاء ناصر السنة وقمع البدعة تصدى لهذه الفتنة العظيمة رجل سبحان الذي خلقه. لو قلت ما ولدت النساء مثله بعده من نحو 1200 سنة من الآن تصدقت. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمه الله وغفر له وجزاه الله خير الجزاء عن ما قدم وبذل من جهاد صبر فيه على السجن، على الضرب الشديد الذي لا يطاق، ليبين للمسلمين أن الحق أن القرآن ليس بمخلوق، أنه صفة الله وكلامه، وأنه كما أن الله ليس بمخلوق لا إله إلا هو، فالكلام في الصفات كالكلام في الذات، فإن كلامه ليس بمخلوق. وذلك بين عبد الله بن عباس قبل الإمام أحمد ذلك، ولم يخالفه أحد من الناس. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال رجل أو سمع ابن عباس رجلا يقول: يا رب القرآن اغفر لفلان. فقال ابن عباس: إن القرآن ليس بمربوب، ليس بمخلوق. ولم يخالف ابن عباس أحد من الناس فدل على أنه إجماع المسلمين على أن القرآن ليس بمخلوق وأنه صفة من صفات الله. وقد دعا النبي لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فصبر الإمام أحمد على هذه الفتنة. وقيل أنه كان يضرب بأصوات في المحنة، حتى قيل الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، وأبو بكر الصديق في فتنة الردة، فكان يقارن لأبي بكر في هذا القاسم المشترك بينهما في الجهاد في سبيل الله. قالوا في سيرته رحمه الله: لقد ضرب بأصوات، يعني صوت ثخين جدا، لو ضرب به فيل لهد، مع ما في الفيل من ضخامة. وصل بالإمام أحمد التعذيب لدرجة أنه كان يغشى عليه ويفيق، فلما سمع صوت جلجلة أو صلصلة وفقه أن هذا سيف فرح رضي الله تعالى عنه. ما فرحه؟ قال: الآن يدق عنقي واستريح من شدة التعذيب، لا يكاد يطيق التعذيب. فكان يرى في نفسه أنه لو دق عنقه واستراح من العذاب لكان أهون له مما أن يستمر في هذا التعذيب الشديد. وبلغ بهم أنهم كانوا يؤتوا بمن يخالفهم، وما خالفهم إلا قليل منهم الإمام أحمد، وكلهم نطق بالرخصة كما قال الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بيش، فأخذ بالرخصة علماء كثير، والقليل الذين عذبوا بلغ التعذيب بهم لدرجة أنهم كانوا يأتون بالعالم فيعرضون عليه: القرآن مخلوق ولا كلام الله؟ مخلوق. فإذا قال ليس مخلوق أتوا بلوحين من خشب يبرز منه مسامير مختلفة فيضعوه بينها ويدقوه، أي يغلقوا عليه البابين اللوحين فيتفتت مقتولا من شدة التعذيب في تلك الفتنة. والإمام أحمد ثابت، وسألته: لما لم تأخذ يا إمام الرخصة؟ يعني أكرهت. فقال: بكلو ما دام مطمئن بالإيمان وقلت مخلوق لنجوت. سيكون جوابه: ما علمت أن أمة تتبعوني، يعني إمام كان، فلو أني زللت في ذلك ونقلوا عني ما قلت في السجن لا فسدت الأمة، أو فسدت أمة كبيرة من الناس من بعدي يأخذون بقولي. فترجع عنده الصبر حتى الموت ولا يقول القرآن مخلوق. وهذا جهاد عظيم، أعظم من جهاد السيوف قام به الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل رحمة الله عليه وغفر له. وكان الذين يناظرونه كابن أبي دعاد كلما أرادوا أن يأتوا بالمنطق وعلم الكلام يخرسهم بقوله: هاتوا لي كتاب، هاتوا لي سنة. أنا لا أتكلم بالكلام الفلاسفة في إثبات القرآن أنه غير مخلوق، أنا أتكلم بالكتاب والسنة. وحيث أن أهل البدع كما قال ابن تيمية رحمه الله يعتقدون ثم يستدلون، وإذا بهم يستدلون بأدلة واهية إنما هي شبه أن القرآن مخلوق، فكانوا يوردون مثل قول الحي القيوم: لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. ما يأتيهم من أمر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، نعم، فقالوا إذن القرآن مخلوق، القرآن مخلوق والله خالق كل شيء ونحو ذلك من الشبه. الله خالق كل شيء ممن هو دونه، فالله هو الخلاق نفسه الذي لم يخلق، لم يخلق وليس له ولد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا من العام الذي يريد به خاص، ما أذن الله بخلقه، والقرآن خارج من ذلك بدليل كان يستدل عليه الإمام أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء ما دام في مجلسه. فلما قال أعوذ بكلمات الله، لو كان القرآن مخلوق لتعوذ بالمخلوق، فدل ذلك أن القرآن ليس مخلوقا وأنه كلام الله وصفة من صفاته. نعم، قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله وصفة من صفاته. وهذه الصفة صفة الكلام، هل هي ذاتية أو فعلية؟ الذاتية التي هي تكون ملازمة للذات كالسمع والبصر والوجه والساق، والفعلية هي التي ترجع إلى المشيئة كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأجيبه، هل من سائل، فهل من سائل، هل من سائل إيش فأعطيه، هل من داع فاستجيب له، إلى أن ينفلق الصبح. فحينئذ هذه صفة فعلية لأن ترجع إلى مشيئة الله، ينزل متى شاء. فصفة الكلام على هذا هل هي فعلية أو قولية؟ وهذا مما درستموه في العقيدة الواسطية، فلا تنسوا العقيدة، وشرع التذكير في العقيدة لأن التوحيد ينسى والعقيدة تنسى. أنسيتم؟ الكلام صفة ذاتية فعلية، فهو قديم النوع حادث الآحاد، فيقال أن الله يتكلم كما قال الإمام أحمد، هذه صفة فعلية لا يوصف بالخرس، متكلم. يقول صفة فلان يتكلم هو ولا أخرس فلان فلان، يقول لا يتكلم. إذن هذه الصفة في الأخ وشي ذاتية، يتكلم متى شاء فعلية، كذا ذكر ونص الإمام أحمد في الكلام أنها صفة ذاتية فعلية. نعم، ذاتية فعلية، فهو متكلم ليس أخرس، يتكلم متى شاء، لا إله إلا هو. وعليه فإنه شاء أن ينزل القرآن في تلك التي جاءت تشتكي زوجها، قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. فهذا يدل أنه صفة فعلية، شاء الله أن ينزل قرآنا، والقرآن كلامه، ويدل على أنه كلامه قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهو كلامه وصفة من صفاته، ولذلك يجوز الحلف بالقرآن لأنه صفة من صفات الله، فيجوز أن تقول والقرآن، لكن لا تقول والمصحف، للمصحف الورق، أما كلام الله القرآن، فيجوز أن تقول والقرآن. وذلك ابن عباس لما سمع رجل يقول ورب القرآن أنكر عليه، لأنه جعل القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. فحينئذ بقي الإمام أحمد في السجن، فتحير فيه الخليفة وقتئذ يقتله، فإن قتله لامه الناس، وإن أبقاه أبقى فتنة بالنسبة له يعني. فقرر أن يقتله قتلة خفية لا يشعر بها أحد من البرية، فأدخل شخص رجل إليه وهو مغشي عليه من شدة العذاب، فبط أو شق قريب من إبطه، نعم شقا، فوضع فيه لحمة نية ميتة، وجعل الجرح يلتئم عليها. فبدأ ما يسمى في علم الطب إيش أخوان الدكاترة اليوم حضروا، يسمى التهاب. فبدأ الجرح يتفاقم أو الالتهاب يكبر، وقائلين في أنفسهم يموت بالتدريج، بأنه الحمد لله، بأنه إذا بلغ فؤاده رحمه الله، بأنه إذا بلغ من إلى فؤاده ما تحت فأنفه، فسكت الناس عنه وأن ما قتلناه. فكان الإمام أحمد بعد انتفاخ الجرح وحصول الصديد والالتهاب الشديد يتحامل من الألم، وكان هناك رجل يحب العلماء يسأل عنهم ويجاورهم ويقضي مهامهم ويقضي يمكن أسرة أحمد خارج السجن، المهم غير ذلك من قضاء مهام العلماء. فمر على الإمام أحمد فوجده في سخونة، والالتهاب إذا جاء يسبب سخونة، والسخونة هذه علامة أنه لا بد تزيل التهاب، كما تعلمون ذلك الأطباء يلجؤون للتحليل ويلجؤون إلى يكتشفوا أين الالتهاب يقضوا عليه. وقتها ما في هذا كله، ما فيه لا تحاليل ولا ما لا يعرف إيش السبب. الإمام أحمد فالحرارة تشتد والألم لا يطاق والمكان منتفخ ولا يدري السبب، فقرر أن يسائل أهل السجن هذا من فتح على هذا الرجل الوفي لأهل العلم، أن فتح عليه نسائل أهل السجن، وهذا إذا أراد الله ينقذ شخص بين الأسباب أو أدله على أسباب، إن يريد الله بكم أنت خيرا إيش يعلم الله فيكم خيرا يؤتكم خير. فعلم الله أنه يريد أن ينقذ الإمام أحمد من هذا الوعك الشديد الذي لا يرى سببه، فبدأ يسائل من حوله في السجن: ماله الإمام، ماله الإمام، ماله الإمام. فتكلم إنسان بأمر الرحمن فقال إن دخل الرجل ورأيته والإمام أحمد مغمى عليه من شدة الضرب مغشيا عليه، فشق جلده قريب الإبط وأدخل شيء. فقه الرجل أنه لابد من أن يبط هذا الجرح وينظفه فليستريح الإمام أحمد، وهذا فعل طبي صحيح يعني، لكن لا بنج، لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل علّه وأعطاه مقام الصبر ورفعه. فقال للإمام أحمد: يا إمام، هذه وسادة، خذها وضعها بين رجليك أو يديك وتحامل عليها بشدة، فإني باط جرحك هذا سأشقه، ألم لا يطاق. فأخذ بالسكين بعد أن عقمها أو عرض على النار أو غير ذلك من الوسائل المتاحة عندهم يعني، فبدأ يشق الجرح، والإمام يتحامل من شدة الألم، ما يسبنج لا موضعي ولا كلي. اللهم ارحم الإمام أحمد، جعله في عليين. وهو يتعذب هذا العذاب الأليم يقول: اللهم اغفر للمأمون، اللهم اغفر له. أين الإمام أحمد من هؤلاء النوكة من خوارج العصر، من الإخوان المسلمين والسوريين إذا أوقفهم ولي الأمر دفع لشرهم، يوعزون بين الناس أنه يزن العلماء وأنه يمنع الخير إلى آخره، وإن الله وإن إليه راجعون. الإمام أحمد يرى أنه ما أخطأ، ومع ذلك لم يقل للناس: هذا الرجل سجدني اخرجوا عليه إلى آخره، أنا مظلوم، لم يقل هذا، بل كان يصبر كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنهم جاءوا يشتكون إليه ظلم الحجاج، فما قال اخرجوا، وهو خادم رسول الله 10 سنين، لو أشار لهم إشارة دون كلام لخرجوا بما يسمى بالملايين. رضي الله عن أنس، فقال: حجاج قتل العلماء منا وظلمنا وتجبر علينا، المهم يشتكون ظلم الحجاج. فقال له قال لهم أنس: اصبروا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فسر ذلك ابن مسعود فقال: لا أقول عام أخصب من عام، عام يرخص فيه البترول، عام يحصل فيه فقر، عام يحصل فيه حروب، لا أقول يعني مثل هذا، أنا أتكلم باللغة المعاصرة حتى تفهموا كلامه، ولا ما ذكر البترول ولا ذكر، قال: لا أقول عام أخصب من عام، العام الذي قبله كان أخصب من هذا العام، لا. يظهر أقوام يتكلمون في الدين بآرائهم فيظلون ويظلون، وكل عام يزدادوا. تذكرون فتنة المظاهرات، هل كانت في أمة محمد؟ ظهرت، فكان العام اللي قبله أحسن، ثم بعد المظاهرات فتنة الثورات والقتل الكثير إلا في سوريا وقتها قبل سنين وصل عدد القتل لمليون، كان موجود فتنة الثورات أن يخرج على الدبابات كذا بسكاكين كما أمرهم عدنان عرعور وقتها، ويواجه الدبابات بالطناجر، حتى سموا عدنان عرعور بالطناجر لأنه يخوف الدبابات، كيف يقول: كلكم على السطوح وقهروا عدو الله بالشار، اضربوا عليه أي على القدور، طم 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 طم، قذيفة واحدة تنهيهم كلهم، وش هذا؟ هذا جهاد، ورقصات شعبية وإلى آخره، هذا جهاد، جهاد لابد قوة، يرهبون بعدو الله وإمام. وكل الفرصة تسنت في هذا العهد الحمد لله، وتركت يعني روسيا دعم بشار وراح وخاف، ليس معناها أن الثورة الهوجاء الأولى هي التي انتصرت، ظروف الله هيأها بدعوة صالحين لا إله إلا هو رب العالمين. المقصود أنه توالى الأئمة حتى جاء وقت المتوكل. فكان من أسباب إخراج الإمام أحمد من السجن هذا الرجل. نعم، بل ناظروا في عهد المعتصم فقال: أنت يا من تدعو إلى يا ابن أبي دؤاد، أو يا من تدعو القول بخلق القرآن، القرآن كلام الله ليس مخلوق، هذه البدعة وأن القرآن مخلوق هل علمها رسول الله؟ وأبو بكر وعثمان وعلي أو لم يعمل يعلمها؟ اسمع الآن قوة الحجاج، اسمع، لأني سأقيس لك هذه الكلمات في كل الجماعات المعاصرة في هذا العصر فتخرج نقيا متبرئا منهم. أو أخذ ثلاث جماعات فالوقت لا يكفي، فتدبر تسلسل النظار سينفعك مع أي مبتدع يدعو حتى للمولد النبوي أو التصوف أو فتة الإخوان المسلمين أو فتة السورية أو فتة الدواعش، نعم، أو فتة الرافضة أو فتة الجهمية والأشاعرة وجماعة التبليغ الأحباب وغيرهم. فهيا بنا نسمع لكلام هذا الحكيم. هذا القول بخلق القرآن لو كفر، هل أن القول بخلق القرآن شيء علمه الرسول أبو بكر وعمر وعثمان أو لم يعلموا أن القرآن مخلوق؟ علموا ولا ما علموا؟ رد، فقال: نعم، أو لم يعلموها؟ فقال: لم يعلموها. إيش الشر اللي نطق به الآن لما قال الرسول ما يعرف القرآن مخلوق؟ القرآن هو مخلوق لكن الرسول ما يعلم، ما يعلم كان. طيب، والصحابة بكر وعمر وعثمان أيضا لا يعلمون. هذا فيه طعن، وجه الطعن تجهيل الرسول. كيف عقيدة النبي ما يعرفها وانت تعرفها يا فاجر يا ضال؟ كيف؟ واستعمل هذه الطريق الألباني مع شيخ الألباني مع حتى جماعة التبليغ. انتظروني انتظروني قليلا، ولم يقف أمامك صاحب بدعة إلا سقط. قال: لم يعملوها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ لك معنا لا، ممنوع الاتكاء والنوم، تقدم تقدم وغير مكانك يا أخي الفاضل، غير مكانك إذا بتنام غير مكانك. يقال ذكر ابن القيم وغيره أن الشيطان له مكحلة من النعاس، تجي مثل قضية الصلاة في كحل عينه ويبي ينام وقت الصلاة، يجي مسألة في العلم خطيرة جدا مهمة يكحل عينيه، نعم، متى يقوموا يقول انتهت المسألة ربما. فانتبه لا تنام هذه المواطن، خطير النوم منها، نعم، انتبه الآن. قال النبي لبلال: استنصف الناس، وهذا معناه يترك الغفلة ويترك الكلام ويترك النوم. يعني النبي لما قال استنصف الناس فتحدث بالعلم، قال استنصف الناس، الحمد لله، قال خليهم يسمعوا، أنا ما راح أتكلم سأنام. يكون عصى الرسول ولا طاعة؟ كيف عصاه؟ قال استنصت، يعني إذنك. قال: ما أبي أتكلم، خلاص سأنصت لكن سأنام. ليش تقول المعصية؟ الكلام في الإنصات. الجواب هذا لازم، لأنك إذا تبت تنام لن تنصت، فينسحب عليك النهي النبوي أو الأمر النبوي بوجوب الإنصات بأن لا ينام الشخص في الحلقة، لأن لو نام لن ينصت، إذن هو ممنوع من الكلام ينصت، ممنوع من المنام لينصت، واضح؟ إذا الأبلغ دليل تستدل على الطالب اللي ينام بهذا الدليل، تقول أنت الرسول يعني لما جاء يعلم الأمة أمرهم يتعلموا العلم قال استنصت يا بلال، ينصت ليسمع مني العلم. فلو أن الشخص تكلم عصى الرسول، لو أحد نام ها عصى، لو أحد خرج من المكان لا لا شوف أنتم سماع كلام ما أتكلم أي نوم نعم نوم قلتم لا تنام خلاني أرتاح أخرج المكان، يسمى هل هو داخل في أهل العصيان؟ نعم استنصت، ابقى استنصت تروح لأهلك بعدين مو مشكلة، بس أنصت هذه الفترة اسمع لتنجو من النار، استنصت الناس قول بليغ من النبي، ثلاث كلمات وتجمع الكلام، شوف حاولت هذه المعاني كلها، النبي مبارك كلامه استنصت الناس يا بلال، فتضمنت هذا كله، ألا ينام طالع في الحلقة حتى ينصت، ألا يخرج من الحلقة حتى تنتهي، ألا ينام. جيد. فقال له لم يعمل لم يعلموها، قال فشيء لم يعلمها أوان، أنت عرفته وتعلمته والنبي ما يعرفه يا زين، ما سبه والله مسك نفسه. فقال الرجل فالآن أقول لا 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 علموها علموها، عندهم علم كانوا بها، لأنك أنت الآن تكلمت كلام حسيت ورطة والله فيه صح، كيف لم يعملوا ولا علمتها، خلاص خلاص أرجع أتوب أتوب أتوب، إيش تكون في بعد التوبة، خلاص عرفوها وعلموها القرآن المخلوق علموا علموا هذا علموا عفوا ذلك علموا علموا. طيب زين قد علموها. طيب قال أفوسعهم من لا يتكلم به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع الرسول لا يتكلم به وهو يعلمه. لا قال بل وسعهم، قال فشيء وسع رسول الله وخلفاءه لا يسعه كأنت، فانقطع الرجل. في طريق آخر تذكرونه لأخرى أن يقول هل هذا الذي علمه النبي، انتبه الآن، هل هذا الذي علمه النبي أن القرآن مخلوق دعا الناس إليه، فإن قال لا الله ما دعا الناس إليه، إذن قصر الرسول، كيف شيء من العلم في العقيدة ما دعا الناس إليه، سكت عنه، كتمان علم ملعون، النبي يليق به هذا كتمان علم؟ لا، قال أنا دعا 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 نجينا هذه الورطة، دعا الرسول إليه، قل أين أين دعا، واضح؟ وين دعا الكلام هذا صلى الله عليه وسلم. الطريقة الأخرى قال طيب النبي ما دعا إليه، ما يسعك أنت أنت أيضا لا تدعو إليه بدام النبي ما دعا إليه، خلاص يسعك إذن أنت السكوت كما علم الشيء النبي وسكت، كيف النبي يسكت وأنت تتكلم؟ هذا طريق آخر. فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا أيد الأدرمي، فقال لا وسع الله على من لم يسع وما وسع رسول الله والصحابة، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله وأصحابه تبعينه بإحسان إما بعدي مرة صحيح في العلم، فلا أنت لا بداية الصفات وقرأت أخباره وإقراره كما جاءت، فلا وسع الله عليه، وهزم الظالم واندحر الظلم، وكانت العاقبة للمتقين. الإمام أحمد. وأخرج بعدما جاء المتوكل أخرج من السجن رحمة الله عليه وجعله في عليين. نعم. اقرأ فمما جاء من آيات الصفات. طيب ما حد سألني منكم؟ قال الآن ذكرت لنا فرق أنا أول مرة أسمعها ما أعرف ما معناها سورية ما أعرف. طيب اسمع انتبه الآن لنبدأ مع جماعة الإخوان المسلمين. قال حسن البنا في مذكراته وهو الرئيس العام لجماعة الإخوان المسلمين والذي أفتى شيخنا بن باز أن من الفرق الهالكة التي قال فيها الرسول استفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار. قال الشيخ بن باز منهم الإخوان المسلمون، انشق منهم السورية منهم السورية، انشق منهم الدواعش منهم الدواعش، جبهة النصرة منهم جبهة النصرة، انشق منهم حماس منهم فرقة حماس اللي في غزة، لأنهم قالوا نموت، حماس يقول نموت في سبيل الإخوان المسلمين، نموت في سبيل الإخوان المسلمين، ما قالوا في سبيل الله، وكان الضرب يأتي على إخوانهم في العمائر وهم تحت الأرض لا يصيبهم شيء. ثم لما مات 70,000 طلع وصرح يهود وإن الله أن يراجعون. ماذا تقول يا عسل بنا؟ يقول أقول حتى نقدر نجمع أكثر عدد من الناس يجب أن نبين للناس أن ما بين وبينكم خلاف العقيدة وأن عقيدة كل واحد منكم مقبول عندنا. كيف؟ يقول نعم، لأن نريد الآن الكثرة لنشتث بنيان الطواغيت حكام المسلمين كفار كلهم، فنتكثر كاثرة مظاهرة مليونية ثورة تريليونية نقضي بها على الحكام. إيش الوسيلة في إصلاح الدولة والخلافة الراشدة؟ يقول ما يجمع الناس إلا بقاعدة حتى نخرج بها على الحكام، والحاكم يضطر لو عنده 1000 عسكر لأنه سيخرج العساكر نفسهم وسيخرج البلدية والداخلية والخارجية، البلد كلها في الشارع، حينئذ سيسلمه الملك للشعب إلى آخر ما يقول من تراد. القاعدة ما هي؟ قال نتعاون نقول الناس من بروتوكولاتنا الإخوان المسلمون، البروتوكول الأعظم المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا من يقولها؟ أسهل بنا انتبه الآن معي. نتعاون فيما اتفقنا فيه ظاهره قال لا شيء في الكلمة دي، نحن نتعاون في التوحيد، نتعاون في الصلاة، نتعاون في الصدقات، نتعاون في العلم، نعم، لكن هل يقصد هذا؟ كلا. فالاتفاق يقصده الاتفاق على الخروج على الحكام، واضح؟ فإنه قال في الشق الثاني ويعذو بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، بين العلامة الألباني ما قصده لأنه عاشر هذه الجماعة 40 سنة فيما اختلفنا فيه، معناه يجب أن نعذر الرافضي الذي يقول عن عائشة زانية، نقول عقيدتك صحيحة يعني نسكت عنه، والذي يدعو آل البيت ويقول كليني إن القرآن في يد المسلمون الآن محرف وغلط وباطل، القرآن حق في يد فاطمة ولا نعلم أين هو، الله يقول إن لو حافظون يضيع القرآن كذا ما نعرف أين هو. فيقول هؤلاء يجب أن نقول فيهم ما نقول في كل المسلمين، فيقول نحن جماعة إذن صوفية سلفية رافضية نلغي الفروقات العقدية. هل هذا حق ولا باطل؟ شرعا باطل لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أهل عرى لمن حب البغض في الله. فنقول يا حسن البنا إذا أردت أن تشمع المسلمين الخروج على الحكام وإنشاء خلافة راشدة بهذه البدعة التي تقولها، هو يقول كل من خالفنا في هذه السياسة الشرعية فهو كافر، فكفر المسلمين كلهم لأن إذا خالفوا في هذا، هل هذا القول قال به الرسول؟ نتعاون اتفقنا سيقول أو علمه الرسول، يقول له إذا قال لم يعلمه سيتحسن الرسول، علمه يقول سيقول علمه. طيب دعا إليه ما دعا، تدعو إلى شيء ما دعا إليه الرسول، خبت وخسرت. إذن هو محدث وباطل من القول. وكذا شيخنا الباني ناظر التبليغين قال خروجكم من هذا بالجهال، شيء دعا إليه عرفه الصحابة؟ لا، دعوا إليه لم يدعوا إليه. فكيف تدعون إلى شيء وتدعون العلم به والصحابة ما علموه ولا عملوا به؟ فأسكتهم شيخنا رحمه الله. نعم أذن.
الله الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الله لا
والعلم والاعتقاد السليم كائن ولو بعد حين. وإن البلاء لابد أن يمضي ولا له فترة ثم تكون عاقبة المتقين. فهكذا الإمام أحمد بقي فترة بعيدا مسجونا، لكن غير السجن اللي نسمع الآن ما تتهم فيه هذه الدولة، دولة التوحيد، بسجن العلماء أو بسجن العلماء، فإن هؤلاء خوارج كما وصفهم شيخنا بن باز الله يرحمه. أذكر في خطاب بعد ما أمر الأمير نايف هي يذكر علماء بدراسة أشرطة كل من سفر سلمان قادة الفكر الخارجي الإخواني أو السوري. درس علماء ونبق في رئاسة الشيخ بن باز أشرطتهم ومحاضراتهم، فكتب الشيخ بن باز لوزير الداخلية ليس يتملق له، الدليل أنه لا يتهم الشيخ بن باز بالتملق ولا يسمونه هذا والمداهنة، إنما إلا يعني إذا جاءتهم مسألة الطلاق أو شيء، والشيخ متوفى صار مكمل عنه 20 سنة، ها 27 سنة، والآن ما يثقون، أكثر ما يثقون إذا صارت معضلة بينه وبين زوجته في طلاق أو معضلة في الرضاع ما يطمئن حتى يشوف موقع الشيخ بن باز وش قال بن باز إلى الآن. إذا لا يتهم عندكم يا خوارج العصر، ما يتهم في دينه. فكتب الشيخ بن باز الله يرحمه وما جعله يتهم في هذا ولا يتهم في غيره، كتب إلى سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز جوابا عن قوله آمل من هيكم العلماء دراسة أشرطة المذكورين وإفادتنا. درسوها العلماء فقالوا، أو فقال الشيخ بن باز وهو رئيس اللجنة الدائمة، وليس اللجنة تجتمع شهر واحد 30 شخص، لا 4، دراسة الشيخ بن باز بل وضموا الهيئة أظن كلهم وقت يدرسونها. فطلع الشيخ بن باز بنتيجة قال لذي ظاهر لنا يسمو الوزير يعني أو أن المذكوران سفر سلمان إما أن يتوقف عن هذا الأسلوب يعني الخارج في إثارة الناس على أمرهم مما يحدث في البلد من قتل وتدمير وفرقة، أو نوقفهم. إذن بهذه الكلمة قضى شيخ ابن باز أصلا على جماعة الإخوان والسوريين، إلا لهم أذناب ولهم وهم متلونون، فبقوا يعيثون في الأرض الفساد بأسلوب خبيث مثل مذكرة النصيحة، وأن الدولة يعني بنيتها التحتية ناقصة، ما عندها جيش، ما عندها إلى آخره إلى آخره. وقع جماعة منهم ناصر العمر وجماعة كثيرة سقطوا ففضحوا وكشفوا بهذه الأسماء، وإلى الآن عرفوا وحذر منهم العلماء، لأن هذا الأسلوب أن تنصح ولاة الأمر علانية هو أسلوب الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه ذاك وإلا قد أدى الذي عليه. فما حصل من إيقاف إذن ليس من جنس إيقاف الإمام أحمد وسجنه، إيقاف بحق، لأن الشيخ بن باز يقول سنوقفكم إذا استمرتم حماية للمجتمع من شركم، فوقفهم وقفتهم الدولة وحمت لأنهم عاندوا واستمروا ما سمعوا النصيحة، فلا يلتبس عليك الأمر. صار بعض الجهل كل من سجن هو العالم حق. طيب الخوارج يجري سجنهم حتى لا يؤدي بقاؤهم إلى ثورات وإلى تفجيرات وإلى تكفير وإلى فوضى تغلق المساجد كما حصل في مصر المرابعة العدوية، وحصل في الجزائر مليون، وفي سوريا مليون قتيل، وفي اليمن وفي السودان وتونس، لما ترك الخوارج يطعنون في الأمر ويذكرون مثالبه. وفي عهد عثمان ماذا حصل؟ لا زال يقول عثمان، صاروا يطعنون في نواب عثمان، يقولون يعين يعني نواب له ليسوا ذو كفاءة، يجب أن يعزلهم عثمان وإلا نغيره. تغير من؟ أعوذ بالله. زوجه النبي بنتي قال لو كان عندي ثالثة لزوجناك أو كما جاء. غير من هكذا الفكر الخارجي المنحرف لا يعرف عثمان ولا شيخ الإسلام لا يعرف إلا ما نطقت به أقلام الأقزام. إذا كان ذلك كذلك فينسحب حينئذ ما ذكر ابن رومي على كل صاحب بدعة. فناقش الشيخ الألباني جماعة التبليغ فجاءوا إلى مجلسه فقال أنتم تخرجون وتخرجون الجهال دعاة إلى الله وهم لا يعرفون حديث صحيح من ضعيف، لا يعرفون توحيد الألوهية من الربوبية، لا يعرفون مستحب من واجب ولا شيء، يعني طول حياته سباك، مو ليس نزم قدر السباكة لأنه عمله غير عمل العلم، طول حياته طبيب لا يعرف شيء في الشريعة. ثم تخرج هذا يلقي كلمات في المساجد، قال إيه، يقول طيب التوحيد، قال ممنوع عندنا أن تتكلم بالتوحيد لأن كذا قلت اعبد الله لا تشركوا بشيء، لا تعبد بدوي، فرقت الناس وخالفت الجماعة. ادعو للربوبية، قل الله خالقنا رازقنا، اذكر عظمة الله في خلقه، فإذا عرفوا عظمة الله رجعوا الناس، لا تنكر عليهم شرك ولا تنكر عليهم زنا ولا تنكر عليهم خروج على ولي الأمر ولا لك شيء بهذا. وخروجنا 3 أيام أو 40 أو 4 أشهر كما يقولون. فيخرج الجاهل يدعو، والجاهل لا يجوز أن يدعو، في آية على الحرام الجاهل يدعو إلى الله، يعني يقف ويتكلم كلمات في المساجد، وفي آية تدل على هذا.
لا تقف ما ليس لك،
قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. الشيخ محمد الوهاب والذي يدعو على غير بصيرة كان يكون نجار ما يعرف شيء في الشريعة، يقول ما فتح الله عليه. بالأمس يقوم شخص في أحد المساجد من التبليغ هؤلاء ويقول يا جماعة يرقق قلوبهم، هذه عينة منهم، يعني ترانا مضطرين إلى الله، لابد أن ندعوه أن نعبده، محتاجين له، وأيضا الله محتاج إلينا أن نعبده، فلا بد أن نعطيه حاجته سبحانه. في آية ترد عليهم؟ في آية ترد على هذا المجهول أو الجهول؟
أيها الناس
أنتم الفقراء إلى الله، والله غني، يمنون عليك الناس، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل لا يمن عليكم، الله محتاج أن نعبده، لا يعني نكسر بالذات الإلهية، نخليه محتاج وما نعطيه عبادة، ما نعطيه قرآن نقرأه، ما يجوز، أعوذ بالله، هكذا يجوز؟ هذا واحد عين منهم يعني، وعين أمامي في أطراف الشام، قام يقول عبدي، الله يقول عبدي أطعني تكون عبد الربانية، تقول للشيء كن فيكون، فجعل العبد بمثابة الحي القيوم، فأنكرت عليه جدا وسكت وتلعثم. قلت الآن هذا المسجد سمعوك، آلاف المساجد الذي خرجتهم ملاحدة من هالكلمة إنه ممكن العبد يترقى ويترقى حتى يصبح مثل الله يقول لشيء يكون، كيف ترجع وتصلح عقيدتهم؟ فقال الشيخ ابن الباني لهؤلاء الأحباب والذين يفسرون آيات الجهاد بالخروج في سبيل الله، يحرفون آيات الجهاد، جاءت في القتال في الشروط المعروفة، يقول هو الخروج في سبيل الله، وكل بلد يروح 2 منهم من الأغبياء الذي لا علم لهم ويروحوا 2-3 يقول فتحنا هذه البلد، كأنهم عايشين في فيلم كرتون، يعني رحنا هذه فتحنا بلد كذا، هو 2 زاروا. فقال لهم الشيخ الألباني هذا الخروج الذي تخرجون الجهال فيه يدعون الله، يعرف الصحابة ولا ما يعرفوا؟ فقال الشخص لا يعرفوا، قال انت تعرف شيء يعرفه الصحابة؟ قال يعرفوه، او كما جاء قال يعرفون، ليش ما دعوا اليه؟ ليه ما سووا تنظيمكم؟ الجاهل يخرج ويدعو الى الله، بل كان النبي يخرج العلماء، معاذ بن جبل اليمن ما يخرج الجهال دعاة لانهم لا يفقهون ويفسدون اكثر من يصلحون. فهزم التبليغ وانتصر الحق، والله احق ان يتبع واجل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.